الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيش وانتكس، وإذا شيك فننتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
تقدم بعض الكلام على هذا الحديث، وهذا الحديث ساقه الشيخ رحمه الله في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إن الإنسان إذا قصد طمع الدنيا بعمل الآخرة أن ذلك هو تبرؤ من الشرك، لأن الواجب إخلاص العمل لله عز وجل، فإذا دخله نية غير الله صار ذلك شركا. وسماه في هذا الحديث عبدا لهذه الأشياء عروض، هذه عروض من نوم، ثم ملابس وهو الخميصة، وهن مفارش وهي الخميلة وهي الخطيئة أو السجاد التي يجلس عليها، وهن يقول يعني يكتب النمور درهم دينار، درهم من الدولة والدينار من الذهب، فالذي يعمل الأعمال الصالحة التي ظاهرها أنها لله في الجهاد في سبيل الله، الجهاد له يعني، إذا كان الغازي لا يقصد بذلك وجه الله وإعلاء كلمة الله، وإنما يغزو لأجل المهانم تحصيل أعراض الدنيا من الذهب والفضة والملابس وغير ذلك، فهذا ليس له إلا ما قصد، ليس له أجر عند الله، وسماه عبدا لهذه الأشياء، دل على أن هذا الشيء إذا كان عبدا للدرهم والدينار والخميصة والخميلة فهذا يعود من الشرك، وسماه عبدا لها لأنه يقصدها بعمله ولا يقصد وجه الله، يقصدها. فإذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا بأعمال الآخرة إنه يكون هذا شرك في العمل، شرك عملي، وهو من الشرك الأصغر، ليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملل، شرك أصغر مثل العياد في الباب الذي قبله. قال مراد الشيخ رحمه الله: ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كان هذا قصده يقصد طمع الدنيا بعمل الآخرة، فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالسعف وهو الهلاك، يعني سعف يعني هلك، فدعا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: والذين كفروا فسعفا لهم وأضل أعمالهم، سعفا يعني هلاك. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بالهلاك، وأنه يصاب بالعجز إذا شيك، يعني أصابته شوكة لا يقدر على تخليه، إذا شوك فلن تخش، يعني لا يقبل هنا العجز، تصاب بالعجز عقوبة له. فعيسى وانتكس، انتكس عن الحق، وإذا شوك فلن تخش. ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المخلص في عمله في جهاده في سبيل الله الذي لا يقصد الدنيا وإنما يقصد الآخرة، والدليل على ذلك أنه أشعث رأسه مضرة خدمات في الجهاد، لم يتفرغ لتصفيه شعره وتجميله وتجعيده، ولم يلبس على رجليه الأحذية الفاخرة والخفاف البهية، وإنما يعلوها الغبار، وهذا الغبار شرف لأنه في سبيل الله عز وجل، على غبار المجاهدين فهو أثر الجهاد، فهو شرف وأجر للمجاهد في سبيل الله. ثم أيضا لا يظلم، أين يكون في الجيش؟ يكون في المقدمة أو يكون في المؤخرة؟ لأن قصده الجهاد في سبيل الله، ما يقول أنا لا رسول مع المقدمة ومع الناس المتقدمين ولا أصير في الشراكة ولا أصير في المؤخرة في الجيش، يقول أنا الأول وأنا المقدم، بل هو أينما وضعه القائد قائد الجهاد أينما وضعه يكون في ذلك الموقع، لأنه لا يهمه الظروف والظهور وإنما يهمه الجهاد في سبيل الله ونفع المسلمين. هذا دليل على كلام قصده حسن نية، لأنه لا يريد الدنيا، ما يهمه المظهر أو مدح الناس، وإنما يهمه رضا الله سبحانه وتعالى، هو متواضع لله عز وجل. إن كان في الساعة كان في الساعة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أينما يضعه أميره ينتهي، ولا يفرق بين كونه في المقدمة أو كونه في المؤخرة. آخر بعنان فرده على استعداد دائم يترقب الجهاد، ما انشغل بالدنيا ونعيم الدنيا وطلب الراحة، بل هو على أفرص الاستعداد دائما عنده فرصة مسردها ومهيئها للجهاد في سبيل الله، أي ساعة يولد منه يركب فرصة للجهاد، وهذا له أجر المجاهد لأنه إلى الجهاد ويعزم على الجهاد، فهو مهمة المجاهد وأجر المجاهد. ثم أيضا ليس له طيبة عند الناس لأنه ما يحب الظهور، ما يحب الظهور، وهو ولي من أولياء الله عز وجل، هو مقدم عند الله وإن كان مؤخرا عند الله، هذا لا يهمه، يهمه أن يكون في طاعة الله، ولا يهمه الجنود مجالسة الملوك والدخول على السلاطين والإسلام صار عند الملك صار عند السلطان وصار، لا 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 يهمه، ما يهمه الجنود والظهور، يهمه أن يكون عمله لله عز وجل. إن استأذن على الملوك والأمراء لم يؤذن له، غير معروف، والأمراء والسلاطين إنما يؤذنون للمشهورين والبارزين، أما المختبرون إنهم لا ينتبهون لهم، لا ينتبهون لهم، وهذا من هذا الكل من الذين لا يحب أن ينتبه له، يطلق عمله لله عز وجل. هذا دليل على الإخلاص لله عز وجل، وإن الإنسان لا يحب الظهور ولا يحب الغروب ولا يحب المدح، وإنما يخلص فيما بينه وبين الله عز وجل، إن شفع لم يشفع، إن توقف عند الناس الذين عندهم الحاجات، الناس مثل الموظفين والمدراء والأمراء والسلاطين إن عندهم حوائج للناس، إن جاء توقف لكن ما يقبلون الصبر لأنهم هم معنا وهم لا يوسطون إلا المشهورين والعكار. كل هذه علامات على إخلاص هذا العقل لله عز وجل. هذا هو الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخلص لله ولا يحبه ولا يحب الظهور والخروج والمدح والصنع أبدا، إنما يهمه إلى الله عز وجل ويخفي أعماله يخفيها عن الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبواب. مثل البراء ابن مالك. فهذا الذي لا يراه الناس شيئا إذا كان مخلصا لله فإنه يكون مقدما عند الله، لو أقسم على الله أبواب وأعطاه إليه، ولكنه لو طلب من الناس شيء ما يكون لأنه ما هو معروف عنه. وكل هذا فيه الحث على الإخلاص بالتواضع، عدم الظهور، عدم البروز، وأن الإنسان يخلص من يده لله عز وجل ولا يريد الدنيا، إنما يريد الآخرة بأعماله وأقواله. هذا هو المخلص الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا فرق ما بين الرجل الذي في أول الحديث هذا يريد الدنيا، عبد الخميس، عبد الخليل، عبد الدرهم، عبد الدينار، هذا يريد الدنيا. أما الرجل الذي في آخر الحديث هذا هو عبد الله المخلص الذي يريد الآخرة، وفيه الحث على الإخلاص لله عز وجل في أمور العبادة. أما أمور الدنيا الذي يريد الدنيا من هذه وسائل الدنيا يحترف يبيع ويشري يتاجر هذا، أما أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا هو المذموم. أما إذا طلبت الدنيا بأسباب المباحة هذا المباح لا حرج عليه، إنك تبيع وتشري وتكتسب وتأجر نفسك وتأجر محلاتك وتطلب العلم أو تزرع، هل كله إعلام هذه أسباب مباحة، طلب الرزق مباح ولم ينام عليه فلنت مأمورا بهذا، لكن لا تطلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو المقصود. خل عمل الآخرة من الآخرة وعمل الدنيا من الدنيا. نعم.
صحيح
البخاري. نعم.
قوله
تعالى:
هو
بكسر العين يعني الأصل في اللغة المتعيسة معناه فقط، وأما في الشرق والمراد به في الحديث معناه هلاك. نعم. قوله
متعيسة عن الجنة،
متعيسة عن الجرحة
فالماء
محدد
له لكونه هو المقصود بعمله.
نعم. بعمله بعمل الطاعة. أما لو تقوم هذا بعمله بالأسباب الأخرى ما في بس. لكن إذا تقوم الدينار والدرهم والخميسة والخميلة بعمل الآخرة هذا هو المذموم. يطلب العلم الذي وظيفة يتولى الأعمال الدينية من أجل الوظيفة، يتعلم من أجل الوظيفة، هذا هو المذموم. يطلب الدنيا بعمل الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوصي إليه من أعمالها فيها ومن فيها لا يخشوها، هذا وعيد. وذكر الشيخ رحمه الله هذه الآية في أول الباب. نعم.
مقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل
ذل له عبودية
خضع له. قوله تعيش عبد الخميصة قال للسعادات هي شرب خز هو ثوب خز أو صوف معلم والخميلة والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء من أي شيء كان والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا لأنه ذكر النوعين والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا
أما العرض بالمفتحة المراد به الجنات إذا كل عرض المراد به الجنات إذا كل عرض المراد به المفتحة.
المراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قوله وإذا شيك فننتقش أي إذا أصابته شيكة فلا يقدر على إخراجها بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر فيه ما هو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المخلوق. وهذه حال من عبد المال وقد وقف ذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط.
نعم على نقول أنه من أعطي شيء من الدنيا رضي وضي على الأمر على الأمين صار ينبسط أو على غيره من الله إن أعطيت رضي وإن منعت سخط فهو يؤذي من أجل الدنيا هذا الميزان. فهذا مثل المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم قلوب من يمينه بالصدقه ينزل رسول الله عليه الصلاه والسلام الخصوم الرسول قلوب من يمينه بالصدقه لا ينفعوا منها رجل والا لم يعطوا منها اذا هم يشهد يعني يريدون الدنيا يعانون عليها ويعانون عليها حتى غير مصدقها محمد صلى الله عليه وسلم الا اعطاه الله عز وجل ان يسكتوا عليه لان همهم كل شيء ولو ان اعظم ما اتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله سيكون الله من قبله ورسوله ان الى الله راجعون لو انهم توجهوا هذا التوجه الشيء لا نعبد الدعاء في الدنيا وتأخذ عبد الله عليه الصحابة رضي الله عنه الصحابة ما يكونوا يجاهدون بالله لكن يقعدوا شيء أخذوا لأن الله تعالى وإن لم يقعدوا ما يجسدهم إذهب ولا يجسدهم دعاء على شيء الصحابة ما هم هو الأسول
فقد وقف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا بالرياسة أو صورة ولحن ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد
الله على المؤمن كل رأسه يعني يرضى ويأمن لا يفرح ولا يجيش لا ينقص العرض لا ينقص بل يزيد إيمانه، لأنه قصده من قصده الله سبحانه وتعالى هو الآخر، هذا قصد المؤمن. أما المنافق فهو بالعكس يشكل الدنيا حينما يقول عنه ولم يملك الجهل.
فهذا عبد ما يهواه من ذلك فهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته.
لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس وإن كانوا من أفضل من الناس ويحيي الناس وإن كانوا من أحد من الناس يشرف إلى نمائها، يحكم الناس من حقائق الصحابة ما يعطيهم يشرف إلى نمائها ويأتي الله أن يقاوى عليهم من الماء لأن الله لم يرده إلا انتكس فهو يسأل لهم عليه الصلاة والسلام يسأل لهم وناس لا يعطوه فرص وهم أحد الناس لأنهم يهدوهم مواعيدهم من الإيمان بالله ورسوله ويريدون الآخر ولا تموتهم من دونه ومحبتهم لله ولمعبوده لا تنقص
إذا لم يحفظ. نعم. إذا الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. نعم. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. بناء قال. وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان. فمنها ما يحتاج إليه العبد. كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده
إذا قمنا بالصلاة فانتشروا الأرض وابخلوا الأمر من الناس عليه وطلبوا الهدى
زراعة ويبيع بشراء ويحمي شركة
وطلبوا لا تبقوا عالة على
الناس. نعم. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده تستعمله في حاجته في منزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا.
ومن هذا بين من استعبد المال ومن استعبده المال، يستعبد المال الذي يستخدمه لحاجته، وأما الذي يستعبده المال فهو الذي يرضى لأجله يرضى لأجله لا عبد
لله. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط.
العبد لا يؤثر على غير الله، لا يؤثر على طاعة الله غير الله. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم ترتبونها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله تعالى. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. أن يؤمن الدنيا على طاعة الله وعلى نبي الله يتوعد بها الواحد لهذا تربى فيه الهدم فيأتي الله بيامه النفلة العادية. والله لا يهدي القوم الفاسقين بوعيد شديد. ومن يؤمن الدنيا على رضا الله سبحانه وتعالى أن يمشي الشجيع مشي من خلف الصلاة مع الجماعة هذا عبد لله الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يؤذي الصلاة من يوم الجمعة واسعوا إلى ذكر الله لا لا من ذلك ذلكم خير لكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
نعم. وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله وإن فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى من الخطأ.
كلام
قوله طوبى لعبد وهو الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل يوم طوبى قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها له شواهد في الصحيحين.
يعني طوبى معناها شجرة في الجنة.
وقد روى ابن جرير عن وهب بن المنبه ها هنا اثرا غريبا عجيبا قال وهب ان في الجنه شجره يقال لها طوبى.
يقول وهب بن المنبه كان من علماء المنبه في اليمن ثم اسلم لما الله عليه الصلاه وهو من الاحلام من احلام
إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها زهرها رياض وورقها بروز وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها نسك يخرج من بطنها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هو في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يطيبون نجدا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح من حسنها ووبرها كقلب المرعزة من لينه عليها رحال ألوانها من ياقوت وبخوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فينخونها فيقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش خبا من غير مهنة. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يسلمه ويناجيه لا تصيب إذن راحلة منها إذن صاحبتها ولا درك راحلة ولا درك راحلة بركة أخرى حتى إن الشجرة تمتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومنه السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله إنها ليست دار عبادة ولا نصب ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أميته فيسألونه حتى إن أخبرهم أمية ليقول ربي فتأهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني، لأنه ليس في عطائي نشد ولا في طويل. قال ابن يقول: تعرض على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم. فيكون فيما يعرضون عليهم فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة وظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا طيب إلا وقد عبق بهما، ينفر ضوء وجههما غلب القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة، يرى مخفهما من فوق فوقهما كالسوس الأبيض في ياقوتة حمراء، وريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم قصا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. انتهى. قوله أشعث مجرورة بالفتح لأنه اسم لا ينصرف بالوصف هو ابن الفعل. ورأسه مرفوع على الكاعلية وهو طائر الشعر، شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالازدهام وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه هو بالجر هو بالجر
يقول
من الإنسان الذي يجمع بهذه الشعرات ويشتهم، كما كان يرجل شعره، كما كان يقرأ السلف على ذلك، لكن هذا الرجل شغله
الجهاد،
شغله الجهاد بسبيل الله عن نفسه. مغبرة قدماه هو بالجر، صفة ثانية لعبد. قوله إن كانت الحراسة أي حامية الجيش على أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش يقلل نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي: المعنى انشماره بما أمه وإقامته حيث يقيم. المعنى اثماره بما عمر وإقامته حيث يقيم لا يفقد من مكانه،
وإن السمع والطاعة من الأمر. وإن أمر من الله سمع والطاعة من الأمر تقرب من الله بمصالح المسلمين.
وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله
إن الحارس ما ينام بالليل، الحارس ما ينام بالليل يتعرض للخطر، لكن هذا يشغل عن المجاهد الكريم الخطر والإصابات أن يفصل على المجاهد في سبيل الله، فليس مدعو فيها لأنها تدور من الجنة.
قوله إن استاذن لم يؤذن له أي إن استاذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له.
إن استاذن لم يؤذن له.
لأنه لا جاه له عنده ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها.
يعني ما يكون الجاه يكون الشر عند طلاب العلوم.
لأنه ليس من طلابها وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم.
لأن الله معروف فلا يجاهد عنده، لكن هذا ما يضر عند الله.
وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن أبي إبراهيم بن أبي سفينة قال أن علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات،
هذه الأبيات العزيزة من عبد الله بن المبارك صلى الله عليه وسلم، وكان من العلماء الأبيات المحدثين ومن التجار جمع الله له بين العلم والثروة والغنى، وكان من المجاهدين في سبيل الله يهدو في سبيل الله، والقبائل في العباد كان من الحفاظ، كان من الحفاظ المنقطعين في العباد وفي المسجد الحرام. فعبد الله بن المبارك كتب له هذه الابيات، يعني عبد الله بن المبارك شاعر ايضا شاعر فقيه، كتب له هذه الابيات يقول لكم في الجهاد افضل منكم في العباده في المسجد الحرام، المجاهد في سبيل الله افضل إذا المعتكف في المسجد الحرام الذي يصلي ويتهجد ويصوم ويطوف بالبيت، هذه عبادات عظيمه لكن الجناح من قبلها افضل منها افضل منها.
قال ان علي عبد الله بن المبارك هذه الابيات بطرسوس ووزعته للخروج وانقذها معي الى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعل إنسانك في العبادة تلعب، إن كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب.
ولكن أذكر من خشية الله في الصلاة والتهجد، وهذا طيب مشروع الذكر من خشية الله هذا طيب، لكن أطيب الجمع في سبيل الله، الدم في سبيل الله أفضل من الخنوع من خشية الله في العبادة. نعم.
أو كان يسعد
إن شاء الله
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب،
يعني لا ينقص من العبادة، بل عبد أن ينقص من العبادة، لا ما هو بالعبادة، العبادة عظيمة لكنها أنقص من العبادة في سبيل الله، مش ما في سبيل الله لا يعتبر شيء. نعم.
من كان يخبل خده بدموعه
يعني من خشية الله.
نعم. من حورنا بدمائنا تتخضب،
يعني في سبيل الله بالجراح والقلب.
نعم. أو كان يسعد خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب.
نعم.
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا طهد السنابك والغبار الأبيض.
نعم. يقول لك ان الغبار في هذا سبيل الله افضل من اثقل الابيض عند الناس، الناس يكرهون الغبار، الغبار يحبه ولكن يسمونه اذا كان في سبيل الله فانه ابيض من اثقل الابيض.
ولقد اتانا من مطال يدعونا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خير الله في أنف الجن ودخان نار
تلهبوا.
هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد من ميت لا يكذب.
الشهيد هو المقتول في سبيل الله من عباده كلمه
الله. قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث شراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأما علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن المعتمد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أوقت ذلك ما بلغت خبر المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت أن فرس المجاهد ويستمع في قوله فيكسب له بذلك حسنات.
نعم، يقول الله جل وعلا لا يستمع القائدون، لا يستمع المجاهدون في سبيل الله والقائدون خرجوا الفرق، فضل الله المجاهدين على القائدين فرق، كل وعد الله الخير فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما درجات منهم ومغفره ورحمه، كان الله غفورا رحيما. المجاهد في سبيل الله افضل من القائم الذي لا يسلم كل الليل الشرع، والصائم الذي لا يسلم ابدا كل الدهر وخرج، يقول كل الليالي ويقول كل الليل. فلو رام احد من صلاه العشاء الى عند الفجر كل ليل وقام كل يوم ما حمل ذلك ما اجر المجاهد في سبيل الله. فليس القاعدون من المؤمنين غير المفرط والمجاهدون في سبيل الله.
قال رحمه الله في المسائل الاولى استغاثة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
المثال المراد بها فقه النصوص التي ذكرها الشيخ لهذا الباب. نعم.
الأولى استغاثة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.
أي نعم، أن هذا يمكن إذا أراد الدنيا بعمل الآخرة. هذا مذموم. نعم. لأنه قول حول عمل الآخرة إلى طمع الدنيا. نعم.
الثانية تفسير آية هود
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليه ما أعمالهم فيها وهو في الآية، أن هذه الآية نزلت في من يريد الدنيا بعمل الآخرة. نعم.
الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخليفة.
إلا لأن هذا حتى ولو كان مسلما ومؤمنا فإذا قصد هذه الأشياء تنقص من إيمانه ويصبح عبدا له، هذا شرك لكنه شرك أصغر، شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان. نعم.
الرابعة تفسير ذلك لأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط صخر،
يعني من هو الذي كذا الفقه العظيم، من هو الذي يريد الدنيا بعمل الآخرة؟ هو الذي إذا أعطي رضي وإذا أعطي رضي سخر، هذا هو الذي يريد الدنيا بعمل الآخرة. هذا التفسير الواقع الذي لا هو الرضي، نعم، أعطي رضي وإن لم يعط صخر، كما قال الله تعالى فإن أعطوا منها غضب وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
سواء سكت. وهذا هو يقطع كل تمويل للمتعوين. تجيب المنظر أنا لا أحسن أنا ما ينقدر عليه. أنا ما ينقدر عليه أن يريد هو لعمل الآخرة. يقول الإنسان إن كان يتطرع إلى ربيعه أسقط إذا ملح فأنا أريد الدنيا بعمل الآخرة. شيء كان أريد. الله جل وعلا هو الذي قال هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا يا رب ولا تزر فسهلا انت تفضل انت لو قلبي فان كنت ترضى من الدنيا وتسخر من الدنيا فقد عملت هذا.
الخامسه قوله تعس وانكشف. السادسه
تعس وانكشف معناها هلك.
السابعة الثناء على المجاهد المنصوف بشيخ الصفات.
نعم رفوصة عزيزة الحديث نكهر لك إليه واحد من الدنيا بعرض الآخر وواحد من الآخر ونكر أنصاف العلم وأنصاف الثاني العلامات الثالثة نحن نقول لك لا دعوة خلينا نقول لا نتعوني الآخر المسألة فيها فيها على نفس تدل على الحدث والكذب. المسألة ما هي الشعرات وإنما هي الخطايا والصفات إن اشتغل بها صار لما إلا ولو كان يدعي إن الله مسلم. وكل الذي مدفع في هذا الحديث كل من نفسه في هذا الحديث أي موقفه من الأعمال الصالحة. نعم
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. أسأل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي أبواب الجهاد التي ترونها في هذا الزمان وتدلون عليها للعمل فيها لنيل الثواب العظيم؟
الجهاد أنواع كثيرة. من أراد أنه يدخل عليها يراجع زاد المعاد من الخير جهاد يكون الجهاد أولا للشيطان تجاه الشيطان وذلك بمعصية أمره وفعل ما تجاه الشيطان بفعل ما يأمر به بفعل ما ينهاك عنه بفعل ما ينهاك عنه وفرض ما يأمرك به هذا جهاد الشيطان. ثانيا جهاد النفس. جهاد النفس تحتاج الى الجهاد لانه ما تريد العمل تريد البطاله تريد الكسل تريد النوم تدخل بالله تجبن عن الانتقام في سبيل الله فاذا طاوعتها فانها تتسلق عليها
عبد الله
والشاعر النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى أليم أمنع فإنك رغبت رائعة ما تريد فإلا ما تجد الحل رائعة دائما رائعة وإذا رغبتها إلى القليل وعجبتها حبتها فأنت القلب فهذا الجفاف لا ينقض عددا جهاد مستمر جهاد مع الشيطان وجهاد مع نفسه. الثالث جهاد الكفار
من المسلمين، وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصه من جهه غيره، وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابع جهاد المنافقين، جهاد المنافقين الذين يدلون في الشبهات ويتكلمون بالكلام القبيح، فهم يدلون الجهاد يرد باطله والرد عليه وكسر حجرهم. ولا تنسى انهم يكونون مثقفين ومتعلمين وعندهم قدرة على الكلام. إذا رأيتهم رجوك أجسامه، فإذا رأيتهم رجوك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله أنه متفاخر وخلاص وعندهم شبه فيما يكتبون فيما يقولون فيما يكتبون وفيما يهندسون يحتاجون إلى جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالمنافقون من جاهدهم بالسلاح لأنهم يدعون للسلاح يصلون ويقولون ويتعاقبون مع الناس، من جاهدهم بالسلاح يجاهدون بالحجة، يجاهدون بالحجة والإنسان، وذلك بغض باطلهم وكشف شبهاتهم. وما أكثره من ما أكثرهم في الإذاعات، ما أكثرهم في الصحف والمجلات، ما أكثرهم في المؤلفات، يهجمون على المسلمين وعلى الإسلام، يأتون بشبه ويأتون بالكلام ظاهره أنه حجج ولكنه في بعضه باطل، فهم يحتاجون إلى الجهاد، جهاد المنافقين. الخامس جهاد الأنصار، كذلك بالسلاح، كذلك بالسلاح لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. هذا أحد أنواع الجهاد، وكل له من هذه الأنواع حظ ونصيب. مهما قد يكون جاهد، جاهد الشيطان، جاهد نفسه، يجاهد العقاة من المسلمين، يجاهد ولا أقربهم من أخذته، يجاهد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، يجاهد أهل بيته، يجاهد من حولك من العقاة، يجاهد من المنافقين. وما يفعل المنافقين اليوم من جاهد الكفار إذا قام الجهاد، جاهد الكفار إذا قام على ميزها مع ولاة الأمور يجاهد، إذا قام على الجهاد مع ولاة الأمور المسلمين إنه يجاهد معهم إن استطاع. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسائل التي في كتاب التوحيد من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن بعض النسخ ليس فيها تلك المسائل؟
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أصل ابن المبارك في قصيدته هذه بقوله يا عابد الحرمين أي أيها المتعبد في الحرمين أم ماذا يقصد؟
هذا هو عابد الحرمين أي العابد لله في الحرمين، يضاف هذا يضاف الدعوة، يضاف الدعوة، نعم الاختصار. والأصل يا عابد الله في الحرمين.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية وقد التحقت بإحدى الكليات الشرعية للحصول على الشهادة الجامعة، أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية وقد التحقت بإحدى الكليات الشرعية للحصول على الشهادة الجامعية لغرض الترقية في عملي، ولم أعلم بالحديث الذي يحذر من ذلك،
وأنا الآن في حيرة من أمري بعدما علمت بهذا الوعيد وقد حصلت على الشهادة ولكن لم تحصل لي الترقية بها، فهل أثبت هذه الشهادة أم ماذا أعمل حفظكم الله؟
لا، الشهادة تثبت من الأسباب المباشرة، الكلام على النية مو على الشهادة، الكلام على النية. ما كان صارت عندك نية سيئة تريد الشهادة من اتحاد الكلية الشرعية فبعد الثورة تب إلى الله واستغفر وأحسن النية والله يفوز على من فاز. الشهادة خلها الشهادة خلها
الشاكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. كيف نجمع بين هذا الحديث وما ورد في آخر شرح الباب الذي قرأناه آنفا؟
لا، ما هو احتياطنا بين ما جاء في الباب وبين هذا الحديث؟ يذكر الله بعد ربه المجاهد، يذكر الله: يا أيها الذين آمنوا يا نبيكم احتياطا فاسجدوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر المجاهد يذكر من ذكر الله، ولذلك يحسن له العون على الجهاد على عدوه. لا من يفعلنا صار الحمد لله مع الجهاد في سبيل الله محمد. أما الوجه يقول أن ذكر أفضل من الجهاد، لا غلط. الوجه يقول أنا بشتغل في الذكر إبلاغ الوالي الحديث، أنا أذكر الله في التكبير والتهليل والتشبيه وخلي الجهاد في سبيل الله. الجهاد لا يعطيه شيء، ولكن مع الجهاد
نذكر
الله عز وجل.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ضوابط وشروط للخروج من جهاد في سبيل الله؟
إذا حام على من جهاد على يده هو من الهوى وطلب للناس من نفيه فإنه يجب على المسلمين أن يخرجوا ويجاهدوا معه. وأقول أن الشروط مسموح سنين، يقول فقط الإنسان لا كلمة له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل من يكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو هذا، من قاتل من يكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ولو أخذ من الغنيمة ولو أخذ من الرشيد. هذا لا يؤثر على الجهاد في سبيل الله إذا كان قصده إعلان
كلمة الله ولم يقصد الدنيا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب العلم أفضل أم القتال في سبيل الله؟
طلب العلم أفضل. أما إذا ما علم فطلب العلم لا تكون افضل من طلب العلم، يفقه نفسه ويفقه الناس ويفقه المجاهدين ويفقه غير المجاهدين. طلب العلم لا تكون افضل الا اذا استنكر على قضاء الكلام والاستنكر فالفضل. نعم.
وفقكم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي ذهب إلى الجهاد ووالداه غير راضيين بذلك، هل يصح جهاده ولا ينقص من جزاء أجله شيء؟
ما يصح النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال هل لك يا أبوان؟ قال لك أفرقتهما أحضر ما يحيى. قال له صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأرشقهما كما في الأرض. فحق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر دار الأمر بين الخروج وبين بر الوالدين فلا بد مقدم بر الوالدين. هذا في الجهاد المستحب من الجهاد الواجب على الأعيان فينقل الإنسان ولو كان له والدا. فإذا خسر في البلد أو الإمام عين أشخاص فإنه يدخل في الصهيون. أما إذا كان الجهاد لا فيه استمرار ولا فيه تعيين فهو مستحب من أفضل العبادات لكن بر الوالدين واجب ويقدم الواجب على المستحب. لكن فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد خلال القراءة في أثر
وهب المنبه إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، هل هناك حديث تسند هذا الأثر وهل الحديث به في مجامع الناس مستحسن وفي المواعظ كذلك؟
الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، فيها أعظم من ذلك لا نعلم. فلا مانع من ترغيب الناس بما في الجنة من الخير. والله سبحانه وتعالى فضله واسع. نعم. وقصد الشارع اليوم الأول الذي يخشي يوم الغيور في هذا الأثر أفضل بيان تفسير قوة. وقبلها الحديث عن المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على قوة شجرة في الجنة يصير الباطل في ظلها كذا وكذا.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما توجيه فضيلتكم لنا أيها الشباب في الأحداث الجارية في هذه الأيام ونحن في أمس الحاجة إلى توجيه فضيلتكم؟
أنا أقول لكم وقلتم وقالوا اشتغلوا لطلب العلم وعلموهم ذاتهم واتركوا هذه الامور لهم مشان هذه مشان المسؤولين مشان ذاتكم هم اللي ينظرون اليها. قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منه لعلمه الذين يستنبطونه. هذا مردود لولاه الامور ولأهل العلم هم الذين ينظرون فيه ويحكمون فيه. أما عامة الناس لا شكل لهم في هذه الأمور. ماذا سيحصل إلا أن يتعاطي الكتاب وربما الصلاة وربما العداوة فيما بينهم وتحت أتباعهم لبعض. ما سلمت أمورها لهذا الشيء. ثم إذا عرفتم فماذا تعملون؟ ولكن يقول العلماء اذا عرفوا شيء قاموا بما يجب عليهم وقدموا الحلول. هذا هو الحمد لله 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 هو
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد الآن شخص قد توفاه الله وجثته ممزقة وأشياء، فهل تغسل أو تكفن ويصلى عليها بلا تغسيل؟ أرجو التوضيح حفظكم الله.
تجمع الأشياء
الخارج فتح لما تنشف من الكبد يصلى فكان فضيلة الشيخ وفقكم الله قد يدعو أحدنا ربه فيتأخر عليه إجابة الدعاء وقد يجد في نفسه على عدم الإجابة فهل يكون بهذا عبدا للمال أم أن ذلك من حديث النفس الذي لا يؤخذ عليه؟
وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إن الإنسان لا يستعجل ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجبني بل يسلم من الدعاء ويسلم من الخبر والله عز وجل أعلم بما كان في هذا العمل ربما من تأخير الإجابة خير الذي يستعجل الله جل وعلا قد يؤخر الإجابة لأن مصلحته تستخير وقد يعجلها لأن مصلحته مستعجل وقد يصرف عنه من السوق يدفع عن زلم ما يكتب إجابة لكن يصرف عنه السحر بسبب هذا الدعاء أشد لما أصابه فالدعاء كله فيه الدعاء عبادة عبادة لله عز وجل وأعظم الواحد عبادة تدعو الله ولا تستعجل الإجابة لأن الناس في ملكي رقيب لم يضيح دعاء كذبا عند الله لم يضيح حدث إما أن يعبد الله لك حدث وإما أن يستثمرها لك في وقت أنت أخرج إليها وإما أن يدفع عنك المسوء مثلها إذا دعاءك لم يضيح الله سبحانه
وتعالى يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك الزكاة والصيام عمدا متهاونا فهل يكفر كفرا اكبر مخرجا من المله ويكون مخلدا في النار؟
اذا كان يؤدي الانسان ما ترك الصلاه لا يعد ذلك من المله لان كفره لكفر الزكاه وفرض الصيام يعتبر معصيه وعليه ان يخرج الزكاه يصير الى الله يخرج الزكاة وعليه أن يقضي الصيام الذي عليه ولذلك كفرا لله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قتل مؤمنا متعمدا هل يكون خالدا في النار سواء أقيم عليه القصاص أو لا؟
على كل حال القاتل مرتكب للكبيرة من كبائر الذنوب ولكن هدول الشرك فالمعطوة على الكبير على يهدون الشيء أشكل في هذا الله إن شاء الله غفر له وإن شاء أعجب قال الله تعالى إن الله لا يغفر المرجع كبير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحق يوم الشيء فهو يغفر في حوله لما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك جمهور أهل العلم على قوله لو تاب تاب الله عليه لو تاب تاب الله عليه إن يجمع عباد وطائفة من الصحابة قالوا لا تقبل توبته بمعنى أنه لا بد أن يعذب ولكن ليس معناه أنه كافر عندهم لكن معناه أنه لا بد من إنكار الوحي في حقه لكنه لا يخلص في النار هذا عند ابن عباس أما الجمهور فيقولون هو كغيره من أصحاب الكبائر الذي دون الشرك إن تاب تاب الله عليه لأن الله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله لها ولا يدعون من يقع دام له يلقى داما يضاعف له العذاب يوم القيامة ولم يجزه مهلك إلا من تاب إلا من هذا وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدو الله الذي أسلم الحسنات وكان الله مقرورا منه ومسر أنه لو تاب الله مثل الجاني ومثل المشرك المشرك إذا تاب الله عنه فكيف إذا كان التوبة على وزير الشرك هذا الجريمة الجمهور عليها
محمد بن عباس رضي الله عنه أن القرآن لا تقبل توبته بمعنى أنه لا مانع من تعليمه ولا أنه لا يتكلم بها ويعلم على ذنبه ولا يغلب بما هذا ثمرة الخلاف بين ابن عباس وجوده والصحيح لا ما عليه الجمهور الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الثاني قال إن القتل العبد العدوان يتعلق به ثلاثة أمور حق لله وحق لأولياء الفقير وحق للفقير ثلاثة أمور أما حق الله فيسقط للثور وأما حق أولياء الفقير فيسقط إما بالعفو حقهم وإما بأمرهم وإما بالإقاف تسقط إما بالإقاف وإما بأخذهم العفو وأخذهم الحق أولياء الفقير وأما حق الفقير فيبقى على العاصي إلى يوم القيامة فيعوضه الله بما شاء من فضله ويجوز على الفقير
أصل فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد أن يكون إماما من أجل تعليم الناس ومن أجل الحصول على المال الذي يكفيه عن البحث عن عمل فهل يدخل فيما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة
إذا كان يقصد المال فهو وإن كان يقصد العمل الصالح ويأخذ المال قبله فقط يقول نبع الله قصدا ولا بأس ولكن تكون لي خالقة لله طلب الأجر وإذا أعطي شيئا من المال يعطيه ليستعين به على طاعة الله
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا أعمل في عمل بعيد عن والدي وأريد أن أتحول إلى عمل آخر قريب من والد المريض أنا أعمل في عمل بعيد عن والدي وأريد أن أتحول إلى عمل آخر قريب منه قريب من والد المريض وقد وجدت شخصا أدفع له مبلغا من المال ليقوم بتحويلي من عمل الأول إلى العمل الآخر بدون أي ضرر على أحد فهل أدفع له أم لا؟
لا إذا تصرحت الزيارة على هذا الثلاثة الأمن بشعته في مقابل ما تدفعه له ما بين عليك هذا حق له حق له إذا تنازل عنه بوجه الله هذا أكبر وإذا لم يتنازل المبيعون فتدفع إليه ليس هذا الذي يدفع أن يدفع للمدير أو للموظف أو للمسؤول أما الموظف في مكان وعاقب في هذا المكان تقوم تحول عن هذا المكان وأقول شيء من المال ويتنازل ولا يتحول هذا تنازل عن حقه
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يلاحظ في الآونة الأخيرة تسويق في الظروف الصعبة ظهور التمرد والسفور بين النساء وخصوصا الأجانب فما توجيهكم لنا في التعامل معهم حفظكم الله؟
فترفعوا الى الهيئه او المسؤولي الهيئات لعلاج هذه القضيه
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تم تعيين زوجتي قبل خمس سنوات خارج مدينة الرياض ولم أستطع نقلها علما لأنه ناس معلمات ما قل منها خدمة تم نقلهن للرياض فوجدت معقبا وقد طلب مبلغا كبيرا فقال سوف أراجع أوراقها لا أنصرها فما حكم ذلك وهل أدفع له المال؟
هذا الحلاف ما يراجع فهذا مكتف مع المطلوبين انه ياخذ المبلغ ويجرمونه موزون زوجته المراجع ما يدخل الى الموزون ما على كل هذا الا الموزون ما يجرم الزوجه شو يقيم الزوجه في واحد
إلا أنه له اتفاق مع المسؤولين قالوا تجيب المدعو ثم تبذلها انفجاك المدعو هذه النسوة لا تفتح لا تفتح هذا واصلون على هذا الشيء قاعدين للتماسك يمشون على الناس يقولون لهم نحن ننجز أن يريدون نقله على ما نحن يعطون نقله هاي فضلات المقارنة تسكت وكذا هذا ما هو عندك عند المسؤولين لولا انهم تواطوا معهم على انه سيكون هذا الجماعة حصل له
فضيلة الشيخ حفظكم الله نحن ندرس التربية الإسلامية بفضل الله تعالى وأحيانا يجد الإنسان في نفسه شيئا من الرياء والفخر ندرس التربية الإسلامية بفضل من الله وأحيانا يجد الإنسان في نفسه شيئا من الرياء والفخر بحكم ضعف الإنسان ونحن نحاول بقدر ما نستطيع دفع ذلك فما هو توجيهكم حفظكم الله
ولا
تقولوا
هذا
من الأمر وفي فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الشهداء مثل الغريب والمطعون وغيرهم لهم مثل أجر من قتل في سبيل الله
نعم لهم مثل الشهيد في سبيل الله لكن في الدنيا يختلفون الشهيد في سبيل الله لا يقتل ولا يقتل في قيادة ولا يخلى عليه ويقتل في قيادة وفي وأما هؤلاء فيمثلون ويمثلون ويصنع عليهم لكن في الآخرة لهم أجل الشهداء
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة هذا الحديث لا كبيرة مع الاستظهار ولا صغيرة مع الإصرار وما معناه؟
معناه صحيح لا كبيرة مع الاستظهار يشرب الله يشرب الله الله تابع ولو كان الموت كذب ولو كان كافرا الكافر اذا تاب الله كل الذين كفروا ليمتهم يكفر لهم ما قد سجدوا فان كانوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فلا تدين الله مع الاستقرار يرحم الله في الجنوب في الجنوب او ما قبل فكذلك كان صغيرة مع الإصرار الإنسان إذا أشاف للصغيرة تساهل بها تداوم عليها واستمر عليها صارت كبيرة حلوة إلى كبيرة لأن أصبح لا يبالي ولا يفتح ولا يخاف من الله عز وجل استمر على المعصية صارت كبيرة في هذه الاعتبار في أصلها صغيرة لكن احتفظت بها من الإصرار والمداومة وعدم المسألة من الله ما صورها كبيرة
شكرا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم إهداء ثواب الأعمال من الأحياء
أن يورث من الجحيم ورث فيه الجميل لا بأس من الأحياء وأطول الأمر أما الذي ما ورث فيه الجحيم فلا الوجه للإنسان كلما ارتفع
فقال فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمية بقوله عبد الله العبد الله أو عبد اللطيف العبد اللطيف فكأنك تسمى هذا الشخص بأنه هو اللطيف وبأنه هو الله
لا هذا مستحيل على الحب معناه آل يعني قرابة صار القوام يحبون عبد المسيح هو أصلا عبد المسيح حسن
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تصلي فلا تكفر وتقوم فلا تكفر وبين قوله عليه الصلاة والسلام لثلاثة النفر وأقول وأصبر فمن رغب عن سنتي فليس مني
هذا من باب الواقع هم من باب الواقع والعمل من باب الفقه انه لا يقول انه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر ما حاجة للمزارع، هذا من باب الفرضية لا من باب الواقع والعمل.
الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.